الوجه الثاني
مراتب الناس. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى: الناس على 4 أقسام. أعلاهم الدين الشجاع، ثم الدين بلا شجاعة، ثم عكسه، ثم العري منهما. صفحة 69. أنواع الشجاعة من حيث أصلها وسبل تقويتها. ألف: نوع محمود، وهي التي يكون بها نصر الحق ورد الباطل وتحصيل المنافع للخلق، وكمال هذا النوع والثواب عليه متعلق بكون ذلك في سبيل الله تعالى ولأجل مرضاته. باء: نوع مذموم، وهي التي تكون في حظوظ النفس الدنيئة لا في حقوق الله تعالى ولا لتحقيق مصالح خلقه. أنواع الشجاعة من حيث ما تتعلق به: الشجاعة نوعان، فطري ومكتسب، كلاهما تحصل الزيادة فيه بأمور منها: 1- الاستعانة بالله والتوكل عليه ودعاؤه والثقة بنصره وتأييده. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. الآية 7 من سورة محمد صلى الله عليه وسلم. 2- ترسيخ عقيدة الإيمان بالقضاء والقدر، وأن ما يصيب الإنسان فهو مقدر عليه لا يمكن أن يخطئه. 3- أن يدرك المسلم أن غاية ما يمكن أن يصل إليه بسبب الشجاعة هو الموت، والموت سبيل كل الناس سالكه. من لم يمت بالسيف مات بغيره، تعددت الأسباب والموت واحد. 4- التمسك بطاعة الله والقرب منه، فإن ذلك أعظم عون على تقوية روح الشجاعة في الإنسان. 5- أن يقنع نفسه بأن مثيرات الجبن أكثرها أوهام وتخيلات لا أصل لها، وأن الشيطان قد يثيرها في نفسه ليحجم عن الإقدام على فعل الخير. قال تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. آل عمران 175. والمعنى أنه يثير في أنفسكم الخوف من أوليائه. 6- التدرب على الشجاعة شيئا فشيئا حتى تكون خلقا راسخا في النفس. وقد كان الزبير بن العوام رضي الله عنه يصحب ولده عبد الله وهو صغير ويحضره ميدان المعركة لتتعود نفسه على الشجاعة. والكلمة تحتاج إلى شجاعة، فالذي يريد أن يكون خطيبا أو متحدثا لا يبدأ بخطبة على عدد كثير، لعله أن يحجم بعدها عن دخول هذا الميدان من أصله. صفحة 70. 7- إخلاص العمل لله وعدم مراءاة الناس عند فعل ما يحتاج إلى إقدام وشجاعة، وعدم المبالاة بمدحهم وذمهم. 8- استحضار عظمة الله عند فعل ما يحتاج إلى شجاعة وإقدام، واستحضار أمره تعالى بذلك وإثابته عليه، وأنه يعاقب على ترك الإقدام على هذا العمل أو القول. 9- مطالعة سير الأبطال والشجعان، خاصة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وعلماء الأمة وقادتها الكبار. من صفات الرجولة التي تميز بها المسلم: 1- الجهاد في سبيل الله بالسنان واللسان والدعوة إليه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 2- الشجاعة في قول كلمة الحق ورد الباطل والتخلي عنه بالقول والفعل. 3- التحلي بالعلم والعمل والخلق الفاضل والأدب الكامل. 4- وضوح الهدف والغاية التي يسعى الإنسان لتحقيقها وتسخير طاقته لأجلها. 5- احتمال الأذى وملك النفس عند الغضب والحلم على السفيه، فلا تستثيره توافه الأمور فتخرجه عن حد العقل إلى الجنون. قال صلى الله عليه وآله وسلم: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. رواه البخاري برقم 2609. 6- الدفاع عن الدين والمحارم والغيرة عليهما. 7- علو الهمة والترفع عن الدنايا وقوة الإرادة التي يخضع بها نفسه لأجل مرضاة ربه، فهو يتغلب بها على نفسه حين تأمره بالكسل والتهاون في طاعة مولاه. مظاهر خاطئة للرجولة والشجاعة. ألف: إلقاء الرجل نفسه في المهالك دون غرض صحيح كالتهور في قيادة السيارة مثلا. ب: الغلظة على الأطفال والنساء من أولاد وزوجات وغيرهم. جيم: معاونة الظالم على ظلمه والقيام مع الصاحب دون معرفة وجه الحق الذي له. وللاستزادة في موضوع الشجاعة انظر كتاب مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق ومثير الغرام إلى دار السلام في فضائل الجهاد لأبي زكريا أحمد بن إبراهيم الدمياطي المشهور بابن النحاس، الجزء الثاني صفحة 951 إلى 1015. وعموما في هذا الموضوع، موضوع الشجاعة والرجولة، يراجع كتب كثيرة منها الأخلاق الإسلامية للميداني ومجموع مؤلفات العلامة السعدي ومجموع الفتاوى، وانظر كذلك الأخلاق والسير لابن حزم الظاهري وكتاب الروح لابن القيم رحمهم الله جميعا صفحة 71. الأسئلة: السؤال الأول: ما الفرق بين الشجاعة والتهور والجبن؟ واذكر مثالا على كل منها من إنشائك. السؤال الثاني: اذكر أربعا من العوامل المساعدة لتقوية روح الشجاعة عند الرجل. السؤال الثالث: اذكر أربعا من سمات الرجولة الحقة. السؤال الرابع: اذكر أربعا من المظاهر الخاطئة للرجولة، اثنين من الكتاب واثنين من إنشائك. صفحة 72. المال في الإسلام. تمهيد: خلق الله تعالى الإنسان في هذه الحياة وجعل له عوامل تقوم بها حياته الفردية والجماعية، والإنسان أي إنسان ينطلق في حياته بناء على تصوره الاعتقادي، فيوجه نشاطه السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها بناء على هذا الاعتقاد. وللمسلم نظرته الخاصة نحو المال، النظرة التي فصلها الشرع المطهر، تلك النظرة المتميزة عن سائر النظم المالية في عالم اليوم، والتي يمكن تقسيمها إلى أقسام ثلاث: 1- النظام الإسلامي، 2- النظام الرأسمالي، 3- النظام الاشتراكي. أولا النظام الإسلامي. من الصعب تلخيص نظرة الإسلام إلى المال في كلمات يسيرة، ولكن يمكن الاقتصار على بعض الأصول الضرورية التي تحيط بالموضوع. 1- المال مال الله. بيّن الله تعالى أن الأرض وما عليها ملك له عز وجل، وقال تعالى: لله ملك السماوات والأرض وما فيهن، المائدة 120. خلق فيها الآدميين ليعمروها وأعدها لانتفاعهم، يقول سبحانه: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، البقرة 29. ويقول سبحانه: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، النور 33. وعليه فالمال مال الله تعالى، والناس مستخلفون فيه، كما قال تعالى: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، الحديد آية 7. فيتصرف المسلم فيه بناء على هذا الأصل الاعتقادي العظيم. صفحة 73. 2- للإنسان حق التملك. من غرائز الإنسان حب التملك، والإسلام لبى هذه الغريزة وأمر المسلم بتنميتها، قال تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، الآية 10 من سورة الجمعة. وقال فيما حكى عن قارون وقومه: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا، القصص 77، وغيرها من النصوص كثير. ولكن الإسلام حدد طرق ووسائل هذا التملك، ومنها: ألف، التجارة والسعي لكسب الرزق. يقول تعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور، سورة الملك آية 15. ب: التملك عن طريق الوصية والإرث. جيم: التملك عن طريق الجهاد في سبيل الله من الغنيمة والفيء. دال: التملك عن طريق إحياء الأرض الموات التي لا تكون ملكا لأحد، فيحييها بالسقي أو الزرع أو البناء، جاء في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها مرفوعة: من أعمر أرضا ليست لأحد فهو أحق، ولكن في الوقت الحاضر لا بد من إذن ولي الأمر. والحديث السابق أخرجه البخاري برقم 2335، وهذا لفظه: قال الحافظ زاد الإسماعيلي فهو أحق بها، انتهى. ها التملك عن طريق الهبات والهدايا والعطايا. 3 أصول التعامل المالي في الإسلام: 1 سلامة النية والقصد في التعامل المالي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الحديث أخرجه البخاري برقم 1 ومسلم برقم 1907. فيقصد بمعاملاته الرزق الحلال والاستعفاف عن السؤال والتقرب به إلى الله تعالى. 2 الأمانة والصدق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. أخرجه البخاري برقم 2079 ومسلم برقم 1532. 3 ألا يطغى المال على طاعة الله تعالى، وألا يؤدي إلى معصيته سبحانه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. الآية 9 من سورة المنافقون، صفحة 74. 4 اتقاء المعاملات المشتبهة لأجل ألا يقع في الحرام. قال صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. أخرجه البخاري برقم 52 ومسلم برقم 1599. 5 تجنب المعاملات المحرمة. الأصل في التعامل المالي الحل إلا ما دل الشرع على تحريمه، ويمكن جمع ذلك في القواعد العامة الآتية: ألف الربا، وقد ثبت في الكتاب والسنة تحريم الربا، وهو مقتضى العدل والرحمة بالخلق. قال تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. البقرة 275. ب المعاملات التي فيها غرر ويدخل فيها الميسر والمجهول وبيع الثمر قبل بدو صلاحه ونحو ذلك. جيم ما فيه غش وتدليس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. أخرجه مسلم برقم 10. دال أن يترتب على المعاملة ضرر أو إضرار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. أخرجه ابن ماجه برقم 2240، كذلك أخرجه الإمام أحمد وصححه الألباني. 6 أن يؤدي الحق المشروع فيه، مثل ألف الزكاة المفروضة المعينة مقاديرها من الشرع بحسب نوع المال وقدره، وهذا حق مفروض. ب النفقات الواجبة كالنفقة على الزوجة والأولاد، وكذا عند حاجة المسلمين إذا لم يتمكن بيت المال من تحقيقها. جيم الصدقات والتبرعات والهبات وأنواع البر المتعددة، وهذه مستحبة ندب إليها الإسلام وعظم أجر صاحبها وضاعف مثوبته لما يورثه من المحبة والمودة وسد الحاجة ومواساة الفقير والمسكين وغير ذلك. قال تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. البقرة 261 صفحة 75. ثانيا النظام الرأسمالي. يقوم النظام الرأسمالي على وجهة الاقتصاد الحر، ودعامته الأساسية وفلسفته الفكرية تقوم على المذهب الفردي. أهم أسس النظام الرأسمالي: 1 الملكية الفردية لأدوات الإنتاج وحماية الدولة لها. فالملكية الفردية في المذهب الفردي حق مطلق من كل قيد. 2- عدم تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي وتركه حرا لتنافس الأفراد. 3- حافز الربح والمصلحة الشخصية والمنفعة الذاتية هي الأمور المحركة للنشاط الاقتصادي والباعثة له. 4- انقسام المجتمع إلى ملاك وغير ملاك. 5- الربا المسمى عندهم الفائدة دعامة أساسية في النظام الرأسمالي. 6- ليس لأي كائن حق في المال سوى مالكه. الآثار المترتبة على هذا النظام: 1- تؤدي هذه المبادئ إلى سلوك سبيل يوصل إلى المال ويزيد من الأرباح، وبناء عليه تعددت وسائل الكسب غير الشريف، فانتشر الاحتكار والقمار وتجارة الخمر والمخدرات وأسلحة الدمار وغيرها. 2- انتشر الربا انتشارا واسعا ووقع ضحيته ملايين الأفراد لأن المال انحصر في بنوك الربوية الرأسمالية. 3- ليس للضعفاء والفقراء أو الحريصين على المثل العليا والأخلاق الحميدة أي دور في هذا النظام. 4- سيطرة الأغنياء وأصحاب الجاه على المجتمع والتحكم فيه. 3- النظام الاشتراكي الشيوعي. يقوم النظام الاشتراكي الشيوعي على ضد نظرية المذهب الفردي، حيث يرى أن مصلحة الجماعة هي الحاكمة، أما المصلحة الفردية فملغاة. أهم أسس النظام الاشتراكي: 1- إلغاء الملكية الفردية. 2- الدولة هي المالكة للمال والموجهة للاقتصاد كله، فلا حق للفرد إلا بقدر حاجته، وعليه أن يبذل للدولة جميع طاقته. 3- زعم توزيع الثروة على الجميع. صفحة 76. الآثار المترتبة عليه: 1- مصادمة الفطرة الإنسانية لحب التملك التي غرزها الله سبحانه وتعالى في الإنسان. 2- القضاء على حوافز الجد والاجتهاد لأن الإنسان يعمل لغيره. 3- القضاء على المواهب والإبداعات فلا سبيل لتنميتها. 4- الطبقة المسيطرة في الدولة تعيش برخاء ورفاهية وتسكن ما تشاء من المساكن وتغدق المال على نفسها، وبقية المجتمع يعيش عكس هؤلاء تماما من الشقاء والتعاسة. ولذا لم يتمكن هذا المذهب الفاسد من البقاء، وثار عليه أهله وتفككت دولته في مطلع هذا القرن الهجري. الأسئلة: السؤال الأول، المال نعمة من الله، ما أثر ذلك على المسلم؟ السؤال الثاني، المال مال الله، وضح معنى هذه العبارة. السؤال الثالث، ينظر الإسلام إلى المال بأنه ملك لله تعالى منح الإنسان حق التملك فيه، اذكر بعض الأدلة على ذلك موضحا بعض سبل التملك المشروعة. السؤال الرابع، لما حرم الإسلام الربا والمعاملات التي فيها ضرر؟ السؤال الخامس، لكي يتمتع المسلم بالمال ويثمر في الدنيا والآخرة لا بد وأن يتعامل بضوابط، تحدث عما يتعلق بالمعاملات المشتبهة. السؤال السادس، قارن بين نظام الإسلام المالي والنظام الرأسمالي والنظام الاشتراكي فيما يلي: ألف، النظرة إلى أصل المال. ب، أحقية التملك. جيم، النتائج. صفحة 77. الإنفاق وآدابه. نعمة المال: نعم الله سبحانه وتعالى كثيرة لا تعد ولا تحصى، قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، سورة إبراهيم آية 34. ومن أعظم النعم نعمة المال والرزق، وهذه النعمة التي تقوم عليها وتؤدى من خلالها نعم كثيرة، ولا يستغني عنها مخلوق حي، حتى الطيور تبحث عن أرزاقها في غدوها ورواحها. وهذا المال مال الله تعالى يودعه عباده ليبتليهم أيشكرونه أم يكفرونه، قال تعالى: وأمددناكم بأموال وبنين، الإسراء آية 6. وقال سبحانه: وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم، العنكبوت 60. وقال جل وعلا: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، إبراهيم آية 7. أنواع الإنفاق المشروع وصوره. ومن حقوق المال إنفاقه في الأوجه المشروعة وهي نوعان: ألف، واجب كالإنفاق على النفس والولد والزوجة وأداء الزكاة المفروضة ونحو ذلك. باء مستحب كصدقة التطوع والإنفاق في أوجه البر المتنوعة كالنفقة على اليتامى والأرامل والفقراء والمساكين كالهبات والهدايا والتبرع لمؤسسات البر والإغاثة ونحو ذلك وإنفاق الزوجة الغنية على زوجها الفقير. من ثمرات الإنفاق المشروع: 1- دخول الجنة. يقول تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. آل عمران الآيتان 133-34. 2- الوقاية من النار وتكفير السيئات. روى الشيخان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة. أخرجه البخاري برقم 1417 ومسلم برقم 1016 صفحة 78. ويقول صلى الله عليه وسلم: والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. أخرجه الترمذي برقم 2616 والنسائي برقم 11394. 3- تكفير الحسنات ومضاعفة الأجور أضعافا مضاعفة. يقول تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. البقرة 261. ويقول سبحانه: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. الآية 20 من سورة المزمل. 4- في الإنفاق طهرة للمنفق وتزكية لقلبه وتنمية للمال وسلامة له من الآفات. يقول سبحانه وتعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. التوبة 103. آداب الإنفاق: لكي يؤدي الإنفاق تلك الثمار العظيمة والفوائد الجليلة لا بد وأن يكون المنفق مستحضرا آدابا مهمة فيه، وهي: 1- الإخلاص. الإخلاص يعني تجريد العبودية لله تعالى لا يشوبها شائبة رياء أو سمعة أو غيرهما، فإذا أنفق على نفسه وأسرته ينفق شاكرا لله تعالى على ما أعطاه من هذا المال حامدا له على هذه النعمة، وإذا أنفق على الفقراء والمساكين أو مشاريع الخير وأعمال البر يريد الأجر والثواب من هذا الإنفاق. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أخرجه البخاري برقم 1. فمن أنفق يبتغي الأجر فله ذلك، ومن أنفق رياء أو سمعة أخذ حظه من ثناء الناس في الدنيا وليس له حظ في الآخرة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الناس يقضى عليه يوم القيامة 3، ومنهم رجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال: كذب، ولكنك فعلت ليقال جواد، فقد قيل. فسحب على وجهه ثم ألقي في النار. رواه مسلم برقم 1905 صفحة 79. 2- عدم المن والأذى. المن هو التحدث بما أعطى حتى يبلغ ذلك المعطى فيؤذيه، والأذى هو السب والتطاول والتشكي. وعدم المن والأذى هو الأدب الثاني الذي يتفق مع ما فطر الله تعالى النفس الإنسانية عليه من الكرامة والعزة، فتلك النفس تأبى أن يكون هذا العطاء مقرونا بمن أو أذى، إذ إن هذا المن يخدش كرامة النفوس الكريمة ويجرح مشاعرها ويستذلها بمنته ويشعرها بالصغار والهوان. ومن هنا جعل الله سبحانه الصدقات المقرونة بالمن والأذى باطلة غير مقبولة. يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب
فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. البقرة 264.
ولخسة نفس المنان بعطيته ولؤم طبعه ورغبته في الاستعلاء الكاذب وتطلعه إلى إذلال الناس جعله الرسول صلى الله عليه وسلم من الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وهم كما جاء في الحديث المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. رواه مسلم برقم 106. ثلاثة، الإنفاق من المال الطيب، لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، فقد أمر سبحانه بالإنفاق من الطيب المحبوب للنفس، فأحب لأخيك ما تحب لنفسك. يقول تعالى آمرا بالإنفاق من الطيبات: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. الآية 267 من سورة البقرة. والبر والأجر إنما ينال بالإنفاق من المال الطيب المحبوب. يقول تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. آل عمران آية 92 صفحة 80. 4. الاعتدال في الإنفاق، لأن المال أمانة عند صاحبه، فهو مال الله تعالى رزقه هذا الإنسان ليتعامل به وفق منهج الله تعالى، فلا يتعالى فيه فيبذر ويسرف ويتجاوز القصد والاعتدال، ولا يقتر فيشح ويبخل ويمسك. قال تعالى مادحا المؤمنين الذين يسلكون هذا المنهج: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. الفرقان آية 67. الأسئلة. السؤال الأول، يقول تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم، ما علاقة هذه الآية بنماء المال ونقصانه؟ السؤال الثاني، الإنفاق المشروع له عدة صور، أذكر بعضا من صور الإنفاق الواجبة. السؤال الثالث، من آداب الإنفاق عدم المن، كيف يطبق المسلم ذلك عمليا؟ السؤال الخامس، بين ما هو مشروع وما هو غير مشروع مع التعليل في كل مما يلي: ألف، رجل اشترى لأولاده ملابس شتوية، باء، رجل ينفق على أسرته ما يزيد على أكلهم ضعفين ويرمي بقية الأكل، جيم، رجل خصص من راتبه 2% لليتامى، دال، رجل اشترى من ماله الخاص ساعة ب10,000 ريال، ها، فستان سهرة يلبس لمرة واحدة ب1,000 ريال، واو، رجل ينفق أمام أصدقائه على الفقراء وإذا خلى لوحده أمسك عن الإنفاق.
بقية المادة في الشريط التالي.